أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد.
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم طلاب العلم وطالبات العلم في أكاديمية زاد في هذا المجلس المبارك، وهو المجلس الأول والحلقة الأولى من مجالس الفقه في الدورة الثانية لأكاديمية زاد للتعليم عن بعد. أهلا ومرحبا بكم طلاب العلم وطالبات العلم. أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا بمن مكثوا في بيوتهم واستعدوا بأقلامهم وكتبهم يأخذون ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، فإن نبيكم عليه الصلاة والسلام لم يورث دينارا ولا درهما، وإنما ورث هذا العلم، فمن أخذ بالعلم فقد أخذ حظا وافرا من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. يا طالب العلم ويا طالبة العلم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، في إرثه عليه الصلاة والسلام. أهلا ومرحبا بكم في الفقه في الدين الذي خص الله تعالى به جملة من عباده. فاستشعروا يا طلاب العلم ويا طالبات العلم، استشعروا هذا المجلس المبارك، استشعروا نعمة الله عليكم أن خصكم من بين الناس أن تكونوا من رواد العلم، من طلابه وطالباته، تأخذون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسمعون وتستمعون إلى آيات الله تتلى، تتفقهون فيهما وتعلمون أحكام الدين. هنيئا لكم، فإن نعمة الله عز وجل عليكم نعمة عظيمة لا تعدلها نعمة، فإن من أوتي كتاب الله عز وجل بين جنبيه وفقه الله عز وجل لطلب العلم، فإنه ليس لله عز وجل عند أحد من الخلق نعمة تعدل نعمة الله عز وجل عليه. فإذا أخذ الله عز وجل بيدك وساقك إلى هذه المجالس المباركة فأنت على خير كثير وفي نعمة كبيرة، وخصوصا إذا كنت دارسا للفقه. وإني في هذا المجلس الأول وفي الحلقة الأولى من مجالس الفقه أذكر نفسي وأذكر إخواني بالنية الصالحة، فإن طلب العلم من الأعمال الصالحة ومن العبادات الجليلة. وتعلمون جميعا أن كل عبادة لابد لها من نية صالحة لتقبل عند الله عز وجل، وأخص هذه العبادات التي تحتاج إلى نية طلب العلم، وذلك أن طلب العلم لا يمكن أن يخرج المرء منه سالما، إما أن يكون هذا العلم لك أو أن يكون عليك. ولذا يستحضر طالب العلم النية الصالحة، فإن طالب العلم يتعلم هذا العلم ليعمل به أولا، وليعلمه غيره ثانيا، وليحقق العلم، فإن تحقيق العلم من مهام طالب العلم. وكذلك فإن هذا العلم هو قربة إلى الله عز وجل، لتقصدوا أربعة قبل ابتداء لكي تفوزوا بالرضا: أولها الخروج من ضلال، ثانيها نفع خلق ذي الجلال، الثالث الإحياء للعلوم، الرابع العمل بالمعلوم. فطالب العلم يتعلم العلم ليرفع الجهل عن نفسه، وليعلم غيره، وليحفظ العلم، وليعمل بهذا العلم. هتف العلم بالعمل، فإن وجده وإلا ارتحل. أوصيك يا طالب العلم وأوصيك يا طالبة العلم أن تأخذوا هذا العلم بحقه، تتعلموه وتحفظوه وتعملوا به، ترجون بذلك ثواب الله عز وجل، وترجون القربة إليه سبحانه وتعالى، وتستحضرون أن من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال علماء رحمهم الله: وهذا الطريق الذي يسلك لطلب العلم يشمل الطريق الحسي، فإذا سلك المرء طريقا حسيا بالمشي على أقدامه للمساجد فإنه يدخل في هذا الحديث، وكذلك ما كان من الطريق المعنوي من استماعه لحلق العلم وتسجيله للعلم ومراجعته له، فكل ذلك داخل في طريق العلم الذي يرجى أن يكون طريقا إلى الجنة. يا طالب العلم، إذا ما وفقت لهذه الدروس وكنت ممن يحضرها وكنت ممن يحضر هذه الدروس ويستمع إليها، فاحمد الله عز وجل بقلبك واشكره على هذه النعمة، واحمده بفعلك فكن مترسما متمثلا لهذا الهدي، اعمل بعلمك وكن كذلك شاكرا لهذه النعمة بلسانك، حامدا لله عز وجل شاكرا لأنعمه عليك، فإن مقام العلم إنما هو مقام شكر لله عز وجل، فليس فيه مقام فخر. هذا الإمام ابن حزم رحمه الله يحكي عن نفسه ويحدث بنعمة الله عز وجل عليه في طلبه للعلم وما من الله عليه به من العلوم، ثم قال: وإني أحدث بذلك من باب التحدث بنعمة الله عز وجل، فليس الحديث عن العلم حديثا عما ناله المرء بجده وجهده، إنما هو حديث عن نعمة الله عز وجل. قال ابن حزم رحمه الله: وعني أحدثكم أني قد أصابني برأسي شيء فنسيت كثيرا من العلم حتى استرجعته شيئا فشيئا. إن طالب العلم يحمد الله عز وجل على فضله وإحسانه ويحدث بنعمة الله عز وجل عليه ويفرح بهذه النعمة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا طلاب العلم ويا طالبات العلم، إذا وفقتم للحضور لهذه الدروس لاستماعها ومراجعتها، فإني أوصيكم بوصية هامة بمراجعة العلم، فإن العلم إن كان يؤخذ في ساعة يحتاج إلى مراجعة في ساعات، لأن العلم لا ينال براحة الجسد، العلم يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى ضبط وإلى فهم، فإن طالب العلم يسمع الدرس في ساعة فيراجعه في ساعات فيفتح الله عز وجل عليه، فإن الله كريم إذا ما نظر إليك يا طالب العلم وأنت تراجع علمك وتراجع درسك من عليك سبحانه وتعالى بالفتح والنفع. فاصل يسير أيها الإخوة الكرام ونواصل إن شاء الله.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
التعليم في صغر كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح، ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل، ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، فانظر إلى هذه الهمة العالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام، ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط. سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له: لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله يا طلاب العلم ويا طالبات العلم. وكنا قد ذكرنا قبل الفاصل حديثا عن أهمية العلم وعن نعمة العلم وعن استشعار طالب العلم هذه النعمة. وطالب العلم إذا ما استشعر هذه النعمة فإنه يحب العلم، فإن محبة العلم هي الطريق الصحيح للاستمرار، فلولا الحب ما استمر طالب العلم في طلبه للعلم. فينبغي لطالب العلم أن يحب كتابه وأن يحب درسه وأن يحب المادة التي يدرسها، وإن الفقه من العلوم التي تحبب إلى النفوس، وذلك لأن الفقه يلامس الواقع، فالمرء منا يحتاج أحكام الفقه في عبادته في طهارته وصلاته، وإذا كان لديه مال فكيف يزكي، وإذا أراد الحج فإنه يتعلم أحكام الحج من خلال الفقه. فالفقه أيها الإخوة والأخوات علم عملي، علم فاضل، الناس أحوج إليه من غيره. ولذا يروى عن بعض الأئمة رحمهم الله أنه قد أتاهم آت يطلب منهم أن يتعلم علم الحديث، فقالوا له إن علم الحديث يحتاج إلى كذا وكذا وكذا، قال حتى ظننت أني لا أصلح لشيء. فقيل له ولكن عليك بالفقه، فإن الفقه كالتفاح الشامي يطلع من عامه، أي أن الفقه يناله المرء بيسر وسهولة وبزمن يسير إذا رزق نية صالحة ومعلما حاذقا وهمة عالية. وأيضا أيها الإخوة والأخوات لا يكفي الاستعداد والإعداد من غير إمداد، لا بد من توفيق الله عز وجل. ولذلك أوصي إخوتي أن يتضرعوا إلى الله عز وجل أن يعينهم وأن يسددهم وأن يفتح عليهم، فإن الله تعالى هو المعلم وهو المفهم، فادعوا ربك عز وجل أن يعلمك وأن يفهمك، وادعي يا طالبة العلم أن يفتح الله عز وجل عليك بالعلم وأن يعينك وأن يسددك. إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. أيها الإخوة والأخوات، هذا مجلسكم الأول من مجالس الفقه في هذه الأكاديمية المباركة في الدورة الثانية. من المناسب والحسن أن نتحدث عن تعريف الفقه وأن نعرف المراد بالفقه عند العلماء رحمهم الله. الفقه أيها الإخوة والأخوات في اللغة بمعنى الفهم، فيقال ما فقهنا ما قال فلان، أي ما فهمناه. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي لا نفهم كثيرا مما تقول. فالفقه في اللغة هو الفهم، ولذلك من رام الفقه لا بد أن يعي أنه لا بد أن يفهم، فلا يكفي أن يحفظ المسائل، لا بد من فهمها وضبطها ومعرفة مدلولاتها. وهذا إن شاء الله سنحرص على بيانه في هذه الحلقات وفي هذه الدروس. والفقه في اصطلاح العلماء رحمهم الله هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. فالفقه علم، هذا العلم يقصد به الإدراك، فيدرك المرء إدراكا صحيحا لهذه المسائل. فالإدراك إذا كان جازما هذا هو العلم، سواء كان علما يقينيا أو علما ظنيا، فيدرك طالب العلم المسائل هو العلم بالأحكام الشرعية. فالفقه يتحدث عن الأحكام الشرعية، عن حكم الصلاة واجبة هي، عن أركان الصلاة، عن شروط الزكاة، عما يجب على المسلم في ماله، عما يجب على المسلم تجاه رحمه وتجاه زوجه وأولاده، عن أحكام النفقة، عن أحكام المواريث. هذا هو الفقه، يتكلم على الأحكام الشرعية. فليس الفقه في أحكام النحو الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، هذه أحكام يتحدث عنها النحاة. أما أهل الفقه وأهل هذا الاصطلاح فهم يتحدثون على الأحكام الشرعية، يجب ويحرم ويكره ويسن، وفي معنى السنة يندب ويستحب ويباح. هذه الأحكام الخمسة هي الأحكام التكليفية التي يتكلم عنها الفقهاء. فالفقهاء يقولون تجب الصلاة ويحرم الزنا ويستحب صلاة الوتر ويكره أكل البصل ويكره دخول المسجد لمن أكل بصلا ويباح النثار في النكاح. هكذا يتحدث الفقهاء رحمهم الله. فأحكام الفقهاء هي أحكام شرعية يذكرون فيها الحلال والحرام. العلم بالأحكام الشرعية العملية، فالفقهاء رحمهم الله يتكلمون عن الأحكام العملية التي يعملها المكلف، يصلي، يصوم، يبيع، يشتري، أحكامه إذا ذهب إلى السوق، الأحكام التي يحتاجها المسلم في سلمه وفي حربه، في رضاه وفي غضبه، الأحكام التي يحتاجها المسلم إذا أراد أن ينكح وإذا أراد أن يطلق. هذه الأحكام العملية هي التي يتكلم عنها الفقهاء رحمهم الله. أما الأحكام الاعتقادية فهذه محلها في كتب العقائد، وما يتعلق بغير الأحكام العملية فإن الفقهاء رحمهم الله لا يتعرضون إليها إلا على وجه التبعية، كما يذكرون بابا في أحكام الردة، فربما ذكروا مسائل تتعلق في أحكام الاعتقاد على وجه التبع. وهذه الأحكام الفقهية تكون الأحكام، وهذه الأحكام العملية إنما تكون فقها إذا اكتسبت من أدلتها التفصيلية. ويقصد بذلك أن طالب العلم يعرف الحكم من دليله التفصيلي، فيعرف وجوب الصلاة من قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، ويعرف وجوب الزكاة من قوله تعالى وآتوا الزكاة، ويعرف وجوب النية للوضوء من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ويقصد بالأدلة التفصيلية الاحتراز من الأدلة الإجمالية، فإن علم أصول الفقه يؤخذ من الأدلة الإجمالية، وهو ينظر في الأدلة الإجمالية. أما علم الفقه فإنه يؤخذ من أدلة التفصيلية، ولذلك لا يكون المرء فقيها إلا إذا علم الحكم بدليله ويعرف كيف أخذ هذا الحكم. فلو حفظ الطالب متنا كبيرا من متون الفقه وكتابا عظيما من دواوين الإسلام، يحفظ المسائل التي فيه، يجب كذا ويشترط كذا ويحرم كذا، ولا يعرف دليلا ولا كيف استدل بهذا الدليل على هذه المسألة، فليس فقيها. فالفقه معرفة المسائل والدلائل، والعلم أيها الإخوة والأخوات هو معرفة المسائل والدلائل. فيا طالب العلم ويا طالبة العلم اضبطوا المسائل والدلائل، ففي درسكم خذوا المسألة بحكمها ودليلها، وكونوا دوما ممن يسأل لما، لأن الفقيه لا بد أن يكون عنده هذا العقل المتسائل، لما وجب كذا ولما حرم كذا. وهذه الأسئلة ليست للاعتراض على الحكم، وإنما لمعرفة الأدلة والعلل. فإذا أراد الطالب والطالبة أن يكون من الفقهاء لابد أن يعتنوا بمعرفة الأدلة والعلل. وهذا ما نعمد إليه إن شاء الله في دروسنا، ونتم إن شاء الله بعد الفاصل.
بشرى ثلاثة أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى:
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى:
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين.
وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى:
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين. أما وقد علمنا ما ينبغي لطالب العلم ولطالبة العلم، وعرفنا الفقه في الدين وأنه معرفة الأحكام الشرعية، وعلمنا أنه في اللغة هو الفهم. يبقى أن ننبه أن الفقه له مدلول شرعي عام، وهو معرفة الدين على وجه العموم، كما قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فإن الفقه في الدين بالمعنى الشرعي يشمل الفقه الاصطلاحي، ويشمل علم العقائد وعلم التفسير وعلم الحديث. وما الذي نحن بصدده في هذه الدروس؟ هل هو الفقه بمعناه الشرعي؟ هل هو الفقه بمعناه الشرعي؟ أم هو الفقه بالمعنى الاصطلاحي؟ نحن إن شاء الله سنتحدث في هذه الدروس وهذه الحلقات عن الفقه بالمعنى الشرعي، ونبتدئ الحديث في الفقه عما يبتدئ به العلماء عادة من الحديث عن أحكام الطهارة. والفقهاء رحمهم الله قسموا الفقه إلى أقسام وجعلوه أرباعا، فالربع الأول هو ربع العبادات، والربع الثاني هو ربع المعاملات، والربع الثالث ما يتعلق بأحكام الأسرة والأنكحة، والربع الرابع في أحكام الجنايات والحدود. وهذا التقسيم تقسيم منطقي، فإن أوجب الواجبات أن يعرف المرء ما وجب عليه ربه عز وجل من أحكام العبادات، ويلي ذلك أن يأخذ ما يقوم به معاشه من البيع والشراء. ثم إن المرء إذا باع واشترى وحصل المال جاءت رغبته للنكاح، فإن الذي لا مال لديه لا يرغب في النكاح عادة. من هنا قدم الفقهاء رحمهم الله أحكام البيع على أحكام النكاح. فطالب العلم يتعلم أحكام البيع، والمسلم كذلك إذا باع واشترى وحصل المال جاءت همته إلى النكاح، وهذا هو الربع الثالث. ثم جعل الربع الأخير في أحكام الجنايات، وذلك أن الجنايات على خلاف الأصل ربما يعيش المرء مستورا، نسأل الله عز وجل أن يسترنا جميعا، لا يتعرض لجناية ولا لحد ولا يحتاج إلى هذه المسائل، لكن معرفة هذه المسائل على وجه العموم لا بد منه لطالب العلم، إذ قد يكون قاضيا مفتيا معلما، فهكذا يتعلم الطالب جميع هذه المسائل. يفتتح العلماء رحمهم الله أبواب الفقه بأحكام الطهارة، وذلك لأن الصلاة هي الركن الأعظم من أركان الإسلام، وهذه الصلاة تحتاج إلى مقدمة. مقدمة الصلاة هي أحكام الطهارة، أن يعرف المرء أحكام المياه وأحكام الأواني، وكذا طريقة وهكذا طريقة الاستنجاء، ويعرف كذلك سنن الوضوء وأحكام الاغتسال، وهكذا تعرف المرأة أحكام الحيض والاستحاضة. فقدم العلماء رحمهم الله أحكام الطهارة، وابتدأوا هذه الأحكام بتعريف الطهارة، فعرفوا الطهارة لغة وشرعا، وقالوا بأن الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة من الأقذار والأدناس. فالطهارة لغة بمعنى النظافة والنزاهة، وهم يعبرون بالطهارة دون غيرها لأن هذه الطهارة جاءت بألفاظ الشريعة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. فالطهارة في اللغة بمعنى النظافة، هي النظافة والنزاهة من الأدناس والأقذار. أما الطهارة في الشرع فإنها تنقسم إلى قسمين: طهارة معنوية وطهارة حسية. الطهارة المعنوية هذه طهارة القلب من الشرك والمعاصي والحقد والأدناس، فإن المؤمن يطهر قلبه من هذه الأدناس، قال الله عز وجل عن المشركين: إنما المشركون نجس. فنجاسة المشرك نجاسة معنوية، فالمشرك ليس نجسا حسيا، فلو صافحت مشركا أو مست يدك مشركا أو دخل المشرك إلى بيتك ومست يده إناء من أوانيك فلا ينجس هذا الإناء، لأن المشرك نجس معنويا. وهكذا قال الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالطهارة هنا هي طهارة معنوية، وهذه لا حديث لنا عنها في الأحكام العملية، إنما الفقهاء يتحدثون عن الطهارة الحسية، والتي تنقسم إلى قسمين: طهارة من الأحداث وطهارة من الأخباث. فطهارة الحدث هي ارتفاع الحدث، طهارة الحدث يقصد بها رفع الحدث، والحدث وصف معنوي، الحدث وصف معنوي يقوم بأعضاء الإنسان، وهذا الوصف المعنوي القائم بالأعضاء يمنع استباحة الصلاة إن كان الحدث في الوجه واليدين والرأس والرجلين، وإن كان الحدث في جميع البدن فإن هذا الحدث هو الحدث الأكبر. ولذلك عندنا حدثان: حدث أكبر، هذا الحدث الأكبر يرتفع بالوضوء، وحدث أصغر يرتفع بالغسل. إذن الطهارة الحسية هي ارتفاع حدث وزوال خبث، والحدث وصف معنوي وهو ينقسم إلى قسمين: حدث أكبر وحدث أصغر. أما الحدث الأكبر فإنه يزول بالغسل، والحدث الأصغر يحتاج إلى وضوء أو إلى بدل عنهما وهو التيمم كما سيأتي إن شاء الله. أما زوال الخبث فهو يحتاج إلى إزالة من غير نية. فالفرق بين زوال الخبث وارتفاع الحدث فالفرق بين زوال الخبث وارتفاع الحدث أن زوال الخبث من باب التروكات، وارتفاع الحدث من باب الأفعال. فالأحداث ترتفع بالوضوء والاغتسال، أما القذر والخبث فإنه يزال عن البدن وعن الثوب وعن البقعة التي يصلي عليها المصلي. فإذا جاء الخبث على بدن المصلي أزاله، لذلك أمر المسلم بالاستنجاء. وإذا جاءت النجاسة على بدن على ثوب المصلي أزالها، كما قال عز وجل وثيابك فطهر على أحد التفسيرين. وإذا جاءت النجاسة على الأرض فإن المسلم يطهرها، وينبغي له أن يبتعد عن النجاسة ولا يحل له أن يصلي على هذه الأرض. لذلك لما بال عربي في طائفة المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهرق عليه. إذن أيها الإخوة والأخوات المشاهدون المشاهدات، الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة معنوية وطهارة حسية. الطهارة المعنوية هي تطهير القلب من الشرك والأدناس، وهذه لا يتكلم عنها الفقهاء، وإن كان المسلم بحاجة إليها، وقد بعث الله الرسل بتزكية الناس وتطهير قلوبهم. والذي يتكلم عنه الفقهاء هي الطهارة الحسية، والتي تكون بارتفاع الحدث وزوال الخبث. والحدث ينقسم إلى قسمين: حدث أكبر وحدث أصغر. وأما الخبث فإنه يزال عن البدن وعن الثوب وعن الثياب. بهذا نكون قد علمنا وعرفنا أقسام الطهارة، فإن الطهارة تنقسم إلى معنوية وحسية، وقد بينا أنواع الطهارة الحسية. نختم هذا المجلس المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يجعله مجلسا مباركا موفقا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك العلوم دروسها ميسورة في فرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم.